الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الإمامة.
طيب، هذا الباب أيضا من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العمدة في كتاب الصلاة منه، فإنه لما ذكر، لاحظ الترتيب الذي سبق معنا، ذكر المواقيت، ذكر بعدها الأذان، ذكر بعد الأذان استقبال القبلة، ذكر بعد استقبال القبلة تسوية أو الصفوف، قال الكتاب باب الصفوف، هنا ذكرنا الإمامة، لأن الصفوف لا تصح ولا تصلح إلا بإمام متقدم عليها، وناس يعقدون صفوفا، فننظر لا إمام لهم، لا يسمون جماعة ولا يسمون في مثل هذه الحالة أنهم صفوف على المصطلح الشرعي. فعقد لنا هذا الباب وهو باب الإمامة، وعقد الإمامة المتعلقة بالصلاة، تمام، هو من الواجبات الكفائية التي لا بد وأن توجد في الأمة، لا بد وأن يكون هناك إمام يؤم الناس في الصلاة، وهذا فرض كفاية عليهم. واختلف العلماء في هل الأفضل الأذان أو الإمامة، وهذه مرت معنا المسألة، والحنابلة عندهم أن الأذان أفضل من الإمامة، واختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله. الإمامة أو هنا قال باب الإمامة، الإمامة المراد به الإمام، والإمام من أما يؤم أمن إذا تقدم أو قصد شيئا، أما يؤم تقدم فصار متقدما على غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، يعني يقتدى بنا فنكون سابقين على من يقتدون بنا. نعم. والإمامة من الأحكام الشرعية التي لها تعلق وارتباط بولي الأمر في التنصيب، وأنه لا بد وأن يكون هو الذي يؤم الناس أو ينصب من يؤمهم فيه. ثم تأتي مسألة فضل الإمامة، وتأتي مسألة الترتيب في الإمامة، وأنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأكبرهم سنا، فإن استووا فأقدمهم هجرة، على ما جاء في الأحاديث، لأن الأحاديث التي ذكرها المصنف ليست فيها هذه المسائل والأحكام. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة،
طيب، هنا هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، حديث أبي هريرة، قوله فيه أما يخشى، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه أما يخشى، أما مثل ألا، بمعنى أنها حرف استفتاح دال على الاهتمام بما يساق أو يقال بعدها. أما يخشى، فهي حرف استفتاح، وهذا اللفظ يخشى وقع فيه تصرف في بعض الرواة، في بعض الرواة قال يخاف، ومعناه يخشى أي يرهب أو يخاف هذا المأموم، لأن الذي يرفع رأسه، أين صلة الموصول هنا؟ الضمير رأسه، في رأسه من هو؟ المأموم. الذي يرفع رأسه، أما يخشى الذي يرفع رأسه، زاد ابن خزيمة في صحيحه في صلاته، وعند أبي داود والإمام ساجد أن يحول رأسه، والذي يرفعه أو يجعل صورته البشرية صورة حمار، ووقع في شعبة في بعض الروايات يجعل بعضها يحول. هذا الحديث يدل على أهمية الرابط أو العلاقة بين الإمام والمأموم. وقبل الدخول فيها، قوله هنا عليه الصلاة والسلام أن يحول أو يجعل، هل هي على ظاهرها أم أنها معنوية؟ من قال إنها معنوية قال ننظر إلى العلة في ذكر الحمار. ما العلة؟ قالوا ما ذكر الحمار إلا لأنه أبلد الحيوانات. فهذا التحويل وهذا الجعل معنوي بمعنى أنه لا يكون التحويل حقيقيا وإنما يكون رأسه في البلادة أو هيئته وصورته كهيئة ذلك الحمار. وأكدوا ذلك قالوا لأنه يدل على بلادته أنه مهما سابق الإمام فلن يسبقه في التسليم، فلا بد أن يخرج بعد الإمام في صلاته، فقالوا هذا يؤكد على البلادة. ومن أهل العلم من قال، وهم جماعة من المحققين، من قال بأن الحديث على ظاهره وأنه يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه رأس حمار، وهذا الخسف موجود، وهذا المسخ موجود في هذه الأمة كما جاء في حديث البخاري في حديث مستمعي المعازف، أصحاب المعازف يعني، صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومن لم يمسخ في مثل هذه العقوبات في الدنيا مسخ في قبره. ومن أهل العلم من الشراح أو المترجمين، مر عليه هذا قديما، من ذكروا أنهم رأوا شخصا وقد مسخ رأسه رأس حمار، كان لا يخرج على الناس إلا من خلف الأسوار. على كل حال، الأصل أن نحمل الحديث على ظاهره، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. في الحديث صورة حمار، وفي الحمار وفي الأخرى رأسه رأس حمار. هنا تأتي مسألة علاقة الإمام بالمأموم. ذكر العلماء أنه مع المأموم، أن المأموم مع الإمام له أربع صور لا خامس لها في القسمة العقلية: إما أن يسبقه، وإما أن يتبعه، وإما أن يقارنه، وإما أن يتأخر عنه تأخرا يمنع من وصفه بأنه مأموم. هذا الحديث يتكلم عن الصورة التي هي متعلقة بالمسابقة، مسابقة الإمام، بمعنى أن يتقدم على بمعنى أن يتقدم على الإمام في فعل ظاهر في الصلاة أو قول، في فعل أو قول. أما إذا كان هذا السبق في تكبيرة الإحرام، فقد حكى الحافظ بن عبد البر وغيره من أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاته باطلة، على أن صلاته باطلة، بمعنى أنه إذا تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الإحرام قبله فإن هذا صلاته باطلة. قالوا هذا مثل من صلى في غير وقت الصلاة، والإجماع منعقد على هذا، ما عدا تكبيرة الإحرام. نحن تكلمنا عن مسابقة، المقارنة سنجعلها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما عدا ذلك فيما عدا تكبيرة الإحرام إذا سابق الإمام، قالوا فيه له صورتان، والتفريق هذا بسبب التعمد وعدمه. إن كان متعمدا فإن صلاته تبطل عند أبي حنيفة وأحمد، ركع قبله، سجد قبله، رفع قبله، إن كان متعمدا قالوا صلاته باطلة، نتكلم على ما عدا تكبيرة الإحرام. وقال الجمهور هي صحيحة مع الإثم، هي صحيحة مع الإثم، قالوا لأنه يعني ليس لنا دليل على بطلان صلاته، اختاره الصنعاني وجماعة من المحققين، وبطلان الصلاة حكم شرعي ثقيل، والدليل هنا غير ظاهر كأنها تبطل صلاته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره وإنما ذكر العقوبة عليه، وعدم القبول أهم من العقوبة. طيب، إن كان سهوا فقد أبطل صلاته أحمد رحمه الله تعالى، والجمهور قالوا لا تبطل صلاته، والحالة هذه، وإذا لم يبطلوها في العمد فهي في باب السهو من باب أولى. نعم، واصل.
قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
طيب، هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة أيضا قال إنما جعل، وإنما هنا حرف حصر مر معنا مرارا أنه حصر الإمام في أنه مجعول للاقتداء به، لأنه قال ليؤتم به في فعل صلاته التي من شأن المأموم أن يدرك أنه يفعلها. ولهذا قال بعض أهل العلم في أفعاله الظاهرة. أما مثلا الإمام يقول سبحان ربي العظيم، والمأموم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي على حديث عائشة في الركوع، أو في السجود يأتي هذا بسبحان ربي الأعلى أو بغيرها من الذكر، أو في التشهد يقرأ هذا بحديث ابن مسعود وهذا بحديث ابن عباس وهذا بحديث عمر، في الاستفتاح يقرأ بحديث أبي هريرة الإمام اللهم باعد، وهذا يقرأ بحديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك. هذه ليست أمور ظاهرة، يقصدوا يعني الأحاديث التي دلت على هذا يقصد فيها الأعمال أو الأقوال الظاهرة، مثل ما مر معنا في تكبيرة الإحرام. قال فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه في قضية المتابعة، فلا تختلفوا عليه تأخرا، ولا تختلفوا عليه تقدما، ولا تختلفوا عليه مقارنة كما سيأتي معنا. لما؟ لأنه قال إنما جعل الإمام ليأتم به، فإذا قارنه هل ائتم به؟ إذا تخلف عنه تخلفا يخرجه عن المتابعة، هذا في ركنين وهذا ما زال في الركن الأول، لا. إذا سابقه هذا الذي دل عليه الحديث المتقدم، والأصل هو متابعته، متابعة ضابطها أن ينتقل على إلى الركن كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد الخطمي، أن ينتقل إلى الركن بعد تلبس الإمام به، أن ينتقل إلى الركن بعد تلبس الإمام به. وهذا المسألة سنذكرها صريحة متابعة. يعني عندنا مسألة المسابقة أخذناها في حديث أبي هريرة الأول أن يحول الله صورته صورة حمار. مسألة المقارنة نأخذها هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا، وفاء هذه عند اللغويين يقولون هي المفيدة للتعقيب، مفيدة إيش؟ للتعقيب مع عدم التراخي الزائد، وهذا الفرق بينها وبين ثم، تمام؟ فهي لا تقتضي المشاركة التي تدل عليها الواو، ولا تقتضي التأخر الذي تدل عليه والتراخي الذي تدل عليه ثم، وإنما تدل على التعقيب، وهذا التعقيب عند الجمهور يدل على تلبس الإمام أو مقتضاه تلبس الإمام بالركن أو بالفعل قبل تقتضي دخول المأموم في الفعل بعد تلبس الإمام به. وهذا سيأتي معنا صريحا في حديث عبد الله بن زيد في مسألة المتابعة. فنحن الآن في مسألة المقارنة. فإذا كبر عموم التكبير، تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، فكبروا، هذا أمر في بيان دلالة الوصف، دلالة صفة الصلاة، هل يدل على وجوب الأذكار بأحاديث أخرى؟ هل يدل على وجوب التكبير، التسميع، التحميد وسائر الأذكار؟ أحمد رحمه الله في المشهور في مذهبه ومفرداته أن هذه الأذكار كلها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة، وحجتهم الأحاديث الآمرة بهذه الأذكار، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا ركع فاركعوا يدل على التعقيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهنا نبه ابن القيم رحمه الله عن بعض العلماء أنكروا الواو، وبعضهم أنكروا اللهم، وذكر ثلاث أربع صفات ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم لك الحمد، ربنا اللهم ولك
الحمد،
اللهم ربنا، نعم، ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، نعم. فهذه أربع صفات ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد. ها هنا مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي هل يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ الإمام والمنفرد يقولونها إجماعا من حيث المشروعية، وجوبا عند الحنابلة واستحبابا عند الجمهور، معي ولا دخلت عليكم مسألة؟ طيب ربنا ولك الحمد هل يقولها المأموم؟ قولان لأهل العلم. الشافعي رحمه الله يقول لا يقولها، وإنما يقتصر على ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله من حمده. هذا يقول سمع الله من حمده المأموم. أيوة الشافعي يقول بأنه لا يقولها. والإمام أحمد وأبو حنيفة يقولون يقول ربنا، يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. ما حجة هؤلاء وما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء فقد ذكرت لكم عما نعتني بالخلاف في الكثرة من باب التدريب على مسألة التعارض. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقال الشافعية هذا منطوق من أنه جعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم. قال الحنابلة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يدل على الإطلاق. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ما ذكرنا. ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث دل على متابعة الإمام لا مقارنته عند الجمهور، وهم الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة الواجب مقارنته، وهذا ما ترون الأحناف يصنعونه من الوافدين كما هو معلوم، فإنهم يكبرون مع الإمام ويسلمون مع الإمام ويفعلون ما يفعله الإمام حذو القذة بالقذة. طيب نأخذ الحديث اللي بعده.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
دلالته كدلالة الحديث الذي قبله في جهة المقارنة. وهذا الحديث قالت فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو شاكٍ، وهذه الشكوى كانت على إثر سقوطه من على فرسه، وأنه قد جحش عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم عندما أتوه إلى بيته جالسا، حال كونه جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، هو جالس وهم قيام، وهذا الشاهد من الحديث. فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم يعني إلى القوم الذين كانوا واقفين أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا مثل الحديث الذي قبله، ولكن فيه الزيادة المتعلقة بالحكم الذي سنأخذه الآن، وهي قوله فصلوا جلوسا أجمعون. فصلوا جلوسا أجمعون، حكم صلاة المريض بالأصحاء الجمهور على أنها جائزة، ومنع منها مالك مطلقا. والحافظ بن عبد البر حكى الإجماع على أنه يستحب له أن يستخلف غيره. عندنا إمام راتب مريض، هل يصلي بالناس وهو في حال كونه سيصلي جالسا؟ أما إذا صلى بالناس وهو الحمد لله واقف وأدى الأركان، لا، هذا الصورة في إيش؟ عند المالكية في أن يصلي جالسا، يعني أنه مريض مرضا يلزمه القعود، فالمالكية يمنعون، واستدلوا بحديث ضعيف ما نطول فيه، لا حجة فيه، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. المستحب كما حكى الحافظ بن عبد البر الإجماع وغيره من أهل العلم أنه يستخلف غيره من يصلي بالناس. طيب، والجمهور قالوا يجوز له أن يصلي بالناس هو شاكل، يصلي بهم جالسا. إذا صلى بهم جالسا ما حالهم معه؟ هل يجب عليهم القيام إبقاء على الركنية، أم أنهم يتابعون إمامهم في الجلوس إبقاء على المتابعة؟ الشافعي أبقى على الركنية، على ركنية القيام، فقال لا يصح، معه أبو حنيفة، لا يصح للمأموم أن يصلي خلف إمامه إذا كان جالسا بصلاته وهو جالس، وإنما يجب عليه القيام. لماذا؟ قالوا لأن القيام ركن، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام، وإلى غيرها من الأحاديث الأخرى التي احتجوا بها. أحمد رحمه الله فصل في المسألة واشترط أن يكون الإمام راتبا، وهذا ظاهر اشتراطهم جميعا، ظاهر اشتراطهم جميعا، فقال إن دخل الإمام في صلاته وهو صحيح وعرض له طارئ شد عضلي مثلا يحصل بكثرة، فحصل له طرأ له عارض أقعده، فإنهم يستمرون على قيامهم، فالحكم فيما دخلوا عليه في صلاتهم، وهم دخلوا لهم قيام، صلى بهم الركعة الأولى وهم قيام، أراد أن يقوم من السجود للركعة الثانية فما استطاع لألم في ظهره لأي شيء فصلى وهو جالس. في هذه الحالة قالوا يستمر المأمومون وهم قيام. هذا الإمام دخل في الصلاة من أولها ليصلي بالناس وهو جالس في الأرض أو على كرسيه، قالوا يجب عليهم أن يصلوا بصلاته وأن يدخلوا في الصلاة وهم جلوس. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ولكن عارضه حديث أتريدون أن تفعلوا ما تفعله النصارى بملوكهم، لأنهم كانوا قيام في قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه بهم، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عن يساره، هذا يدل على أنه لما دخل في الصلاة كان أبو بكر، ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم إماما، فكان أبو بكر عن يمينه وكان قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام جالسا. فقال الحنابلة نجمع بين الأحاديث فنحمل هذا على الصورة فيما إذا عرض له عارض الجلوس وفيما إذا شرع في صلاته، وهذا انتصر له شيخ الإسلام، وهناك بحث أيضا قيم جدا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع تراجعه إذا ما استوعبت المسألة. نعم، واصل نأخذ حديث عبد الله بن زيد بعد.
قال عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
وفي لفظ رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض فنتبعه. هذا من أصرح الأدلة على ما تقدم ضبطه في مسألة المتابعة، وأن ضابطها أن يشرع المأموم في الفعل بعد تلبس الإمام به. طيب، حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض فنتبعه. عند مسلم عن عمرو بن حريث فكان لا يحني أحدهم أو أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، وعند أبي يعلى في حديث أنس حتى يتمكن من السجود، وجاء في الصحيحين حتى يضع جبهته على الأرض، وعند أحمد حتى يسجد ثم يسجدون. وهذا يدل على أن هذا هو الضابط في المتابعة. فإذا خرج من الركن أو الفعل ماذا سيكون؟ إمام لا يزال إمام سجد، والإمام لابد أنه لا يزال قائما، وقام قام الإمام من السجود والمأموم ما زال قائما، هذا إيش؟ هذا تأخر لأنه خرج عن الضابط. والسبق عرفناه بأن يسبقه في الفعل. إذا تحصلنا من هذه الأحاديث هذه الأربع صور. أما الصورة الأولى فهي ظاهرة في الأحاديث وهي المسابقة، تمام، وأما الثانية وهي المتابعة فهي ظاهرة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقابل هاتين الصورتين ليش؟ التخلف والمقارنة. وعرفنا أن أنهما من جنس المنهي عنه لأنه مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.